Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. إعلان حالة الطوارئ في محليتي طويلة ودار السلام بشمال دارفور، والتجار يغلقون جميع المحلات في سوق طويلة احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية. وفاة وإصابة 12 شخص في حادث مروري بوسط دارفور، وتقرير جديد يكشف عن 65 حالة عنف جنسي في فطع اعتصام القيادة. استمرار المواكب الإعلانية في الخرطوم والولاية للدعوة لمليونية 21 أكتوبر واعتصام القصر يتواصل لليوم الرابع. واشنطن تقيد المساعدات العسكرية للسودان بموافقة الجانب المدني، وبريطانيا تؤكد دعم تنفيذ اتفاق جوبا والإصلاح القانوني والاقتصادي. الآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أعلنت حكومة ولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء حالة الطوارئ في محليتي طويلة ودار السلام للأسباب الأمنية والاعتداءات المتكررة والتفلتات الأمنية، بجانب محاربة الظواهر السالبة وتأمين موسم الحصاد. ونص القرار على محاربة الظواهر السالبة المتمثلة في حمل السلاح وارتداء الكدمول والبوابات غير الرسمية، إلى جانب إطلاق الأعيرة النارية واستخدام المواتر. وأغلق تجار سوق مدينة طويلة بولاية شمال دارفور محلاتهم التجارية أمس الثلاثاء بصورة تامة بسبب تزايد جرائم القتل والاغتصاب والنهب في المحلية وسط غياب تام للسلطات. وأضاف أحد مواطني محلية طويلة في هذا الخصوص:
لبن القوة لهمات هذه الأبرياء من يوم 17/8 بخطاب مننا إلى الوالي الولاية مباشرة، ولكن لم نجد أي إسقاط، ودخلنا هذه الأمانة قابلتنا تكرارا ومكرارا، وطلبنا يوم بعد كل أسبوع نخش فيه قد المغرب. قوة موجودة في ولاية شمال دارفور، كما نرى قوات منتشرة في الشوارع، قوات الجيش دعم السريع والأمن والشرطة ما وجود في الولاية. إذا كان هناك في اعتداء، في اختزام، في قتل يومي في هذه الولاية والبلاقات واسمة، ولذا نحن كنازحين كغلابة نطلب بند السعادة وتدخل فورا لحماية هذه المواطن.
وكشف مواطنون من المحلية لراديو دبنجا عن وقوع حادث نهب مسلح لعربيتين في طريق من طويلة إلى الفاشر أمس الثلاثاء، وأوضحوا أن الحادث وقع في منطقة سوسوة بمحلية طويلة، وأشاروا إلى نهب مبالغ نقدية وموبايلات من الركاب، واعتدوا بالضرب على الركاب. وفي محلية طويلة أيضا هاجم مسلحون منطقة طردونا بوحدة تارني الإدارية بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور، واعتدى مسلحون بالضرب على المواطنين بالسياط والعصا داخل مزرعتهم، مما أدى إلى إصابة شخصان بجروح ونهب ممتلكاتهم. وأوضحوا أن المسلحين اعتدوا بالضرب على رب أسرة في مزرعته بالقرب من سوسوة إثر تصديه لمحاولة الاعتداء على بناته، وأشاروا إلى إصابته في الرأس. وكانت مدينة الفاشر شهدت احتجاجات أمام منزل والي الولاية بسبب مقتل شخصين وإصابة 2 آخرين في محلية طويلة، وحمل المحتجون أحد الجثامين مطالبين الوالي بالغصاص. وأضاف المواطنون في هذا الخصوص:
المزارع فاطمة عيسى من قرية حشابة ورد في فقري، والآن مستلقى في مستشفى الفاشر التعليمي. اليوم فاطمة تفعلنا السبيل، هي مكافحة مجاهدة من أجل لقمة العيش، قد خرج صباح هذا اليوم وذهب للمزرعة بالقرب من قرية النجوع، هناك أصابه الجمدويد والجمالة، ولذلك يعني ضربوه أرادوا أن يسوقوا حماره ولكن استفسر ومات شهيدا في هذه اليوم. الآن منعون من الزراعة.
توفي 5 أشخاص وأصيب 7 آخرين في حادث مروري بمنطقة فوغو دوكو التي تبعد 10 كيلومترات غربي مدينة نيرتتي بولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكرو لراديو دبنجا إن الحادث وقع بالقرب من غرب مدينة نيرتتي بوسط دارفور إثر انقلاب العربة التي كانت تقلم، وأدى الحادث إلى وفاة 5 أشخاص هم أبكر إسحاق إسماعيل ومحمد عبد الرسول وسليمان إبراهيم ومحمد عبدو محمد يحيى وإدريس آدم إبراهيم، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى مدينة نيرتتي قبل أن يتم تحويل المصابين إلى مستشفى نيالة التعليمي، كما دفنت الجثامين في نيالة. وأضاف آدم أوكرو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عربية يعني كل الناس كان أسرة وركبوا من نيالة ومن طريقهم ماشين إلى زلينجي، وصلوا في فوغو ديكو وفوغو ديكو بقى قرب نيرتتي على بعد 10 كيلو، وعربية هناك وقع عمل حادث مرور توفوا 5 شهداء و7 جريح.
واصلت لجان المقاومة في الخرطوم والولايات استعدادا لمليونية 21 أكتوبر الداعمة للتحول الديمقراطي، بينما أعلنت 37 من الأقسام المهنية واللجان التمهيدية ولجان التسيير للنقابات مشاركتها في المليونية من أجل تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين ودعم تفكيك النظام البائد وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية. وسيرت عدد من لجان المقاومة يومي 2 و3 مواكب تنشيطية وإعلانية لمليونية 21 أكتوبر، ودعت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الحلو في بيان لها عضويتها وجميع الثوار للمشاركة في مليونية 21 أكتوبر للمطالبة بالإلغاء الفوري والتام لكافة القوانين والمؤسسات والتدابير العامة المقيدة للحريات، والتفعيل الجدي لمفاوضات السلام والالتزام النزيه بمخاطبة ومعالجة القضايا الجوهرية المشكلة لجذور الأزمة السودانية، كما أكدت تمسكها بمبدأ التحول الديمقراطي الكامل بجانب تحريم تدخل المؤسسات العسكرية في الممارسة السياسية، مع التجديد على ضرورة تحديثها وإصلاحها لتكون جيشا موحد ملتزم بحماية كرامة الإنسان وحريته. تواصل اعتصام قوى الحرية والتغيير منصة التأسيس في محيط القصر الجمهوري أمس 3 لليوم الرابع، مطالب بحل الحكومة، وأغلق المعتصمون عدد من الطرق الرئيسية اعتبارا من يوم 2، مما أدى لأزمة مرورية خانقة في العاصمة، بينما أغلقت عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الواقعة في محيط الاعتصام أبوابها، ومنحت الموظفين إجازة إلى حين تهيئة الظروف لمزاولة أعمالهم. وأكد عدد من المتحدثين في منصة الاعتصام أمس 3 استمرارهم في الاعتصام إلى حين الاستجابة إلى مطالبهم بحل الحكومة وتوسع دائرة المشاركة فيها. وأضاف أحد المتحدثين في هذا الخصوص:
أهدافنا إنها تستقبل هياكل السلطة، أهدافنا إن ياها الوثيقة الدستورية اللي اختطفت بواسطة الأحزاب الأربعة دي لازم إنها ترجع، الثورة لازم إنها ترجع، معون المشاركة في السلطة نحن ما دارين أربعة طويلة ديل. الشعب السوداني ده بدير نفسه بنفسه، دارين حكومة مستقلة بتاعة كفاءات، ما دارين أحزاب، ما دارين أحزاب، حكومة وطنية مستقلة، الحكومة دي هي اللي بتدير الفترة الانتقالية.
كشف التقرير النهائي للجنة التحقيق والتحري حول أحداث مدينة زالينجي عن القبض على 26 متهم وحصر خسائر قيمة أكثر من 283 مليون جنيه، وراح ضحيتها أحد الطلاب. وأوصى التقرير الذي تسلمه النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان بمكتبه بالنيابة العامة بإعادة فتح الجامعة لمزاولة الطلاب دراستهم. وقال رئيس اللجنة سليمان عمدة هجانة إن التقرير النهائي حوى على الإجراءات التي قامت بها اللجنة فيما يخص البلاغات الجنائية التي تم غيدها بأقسام شرطة الولاية المختلفة تحت المواد 174 175 182 130 من القانون الجنائي لسنة 1991، وأشاروا إلى فصل الاتهام في مواجهة المتهمين الهاربين، ونوه هجانة إلى أن التقرير النهائي اشتمل أيضا على الأضرار المادية التي تم حصرها بواسطة اللجنة، والتي بلغت قيمتها المالية في مجملها حوالي 283,600 جنيه، والتي تمثل قيمة التلف والحريق للمنقولات والأثاثات الخاصة بأمانة حكومة الولاية والمؤسسات الحكومية الأخرى. كشف تقرير حديث عن سقوط 64 شهيد في الفترة من 3 إلى 10 يونيو للعام 2019 خلال فض اعتصام القيادة العامة، وذكر التقرير الذي أعدته مبادرة حاضرين تحت عنوان ثمن الانتقال عن 65 بلاغ عنف جنسي في مجزرة القيادة، من بين 31 حالة اغتصاب موثقة 23 منها تعرضت لاغتصاب بالتناوب، 17 حالة استدعت تدخل طبي. وأوضح التقرير الذي قدمه ناظم سراج في مؤتمر صحفي أن بعض حالات الاغتصاب وقعت داخل مسجد الجامعة بحسب إفادات الضحايا، ونوه إلى أن إحدى الناجيات تعرضت لتهديد بنشر مقطع فيديو يوثق اغتصابه. وأوضح التقرير أن عدد الشهداء منذ بداية الثورة المجيدة وحتى توقيع الإعلان الدستوري 186 شهيد، بالإضافة إلى 4 شهداء غير مؤكدين، من بينهم 27 شهيد من الأطفال و8 شهيدات، إلى جانب ضابط من القوات المسلحة لم يتم توضيح ملابسات مقتله. وكشف التقرير أن 6 من المفقودين لا زالوا مجهولي المصير. وأضاف ناظم سراج في المؤتمر الصحفي
الناس الشهداء المؤكدين تم إصابتهم خارج الميدان 54 شهيد، 54 شهيد ديلا في يعني خارج محيط ميدان الاعتصام، يعني ما وصلوا ضمن الميدان، والمجلس العسكري الانتقالي كان براحة في الحي، ما يقارب 500 مصاب، 500 مصاب ديلا دخلوا مستشفى الخضر وإبراهيم مالي والزيتونة وإمبيريا وبشاري وشرق النيل ومستشفى الدولي والأربعين، وإن لهم حصل استباحة للعاصمة القومية كلها. 500 مصاب ديلا بعد الساعة 12 لغاية الساعة 12 بالليل في نفس يوم المذبحة.
أعلنت اللجنة الصحية الفنية لمصابي الثورة المكونة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة الاتحادية عن فتح عيادة لإعادة تقييم مصابي الثورة بمستشفى الخرطوم التعليمي مبنى الحوادث، تتوفر فيه التخصصات التالية: جراحة العظام، جراحة المخ والأعصاب، أمراض وجراحة العيون، واستدعاء التخصصات الأخرى إن دعت الضرورة. يشار إلى أن العيادة تفتح أبوابها لمصابي الثورة ابتداء من أمس الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر حتى يوم السبت 23 أكتوبر من الساعة 12 ظهر وحتى الرابعة عصرا، وسوف تقوم اللجنة بصياغة التقارير الفنية النهائية ورفع التوصيات لمتابعة العلاج. وأوضحت اللجنة أنها سوف تقيم حالة كل المصابين، ولديها فرق لزيارة المصابين العاجزين فاقدي الوعي والحركة في أماكنهم. وأكدت المملكة المتحدة التزامها في دعم وإنجاح عملية التحول الديمقراطي في السودان في شتى المجالات، من بينها دعم تنفيذ اتفاق جوبا والإصلاح القانوني والاقتصادي والعلاقة مع المحكمة الجنائية الدولية وتحقيق العدالة الانتقالية. وأعربت وزيرة الدولة للشؤون الأفريقية بالمملكة المتحدة في كيفورد خلال انطلاقة جولة الحوار الاستراتيجي السوداني البريطاني بالخرطوم أمس الثلاثاء، أعربت عن إعجابها بالإنجازات الكبيرة التي استطاعت حكومة الفترة الانتقالية تحقيقها في فترة وجيزة على الرغم من التحديات الكبيرة. وقدمت فورد دعوة للجانب السوداني للمشاركة في الجولة القادمة من الحوار بلندن بعد 6 أشهر من الآن. من جانبها أشادت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي بدعم بريطانيا للسودان من أجل التغلب على تحديات مرحلة الانتقال الديمقراطي، معربة في ذات الوقت عن تطلع السودان إلى المزيد من الدعم البريطاني في هذا الخصوص. كشف خالد عمر يوسف وزير شؤون مجلس الوزراء عن جملة من التحديات التي تواجهها حكومة الفترة الانتقالية، وأشار في كلمته في خلال افتتاح جولة الحوار الاستراتيجي بين السودان والمملكة المتحدة إلى الوضع السياسي الحرج والدقيق، وشدد على أن السودان يمر بعدة انتقالات وليس عملية انتقال واحدة، مشير إلى أن تلك التحديات تتمثل في ضرورة إصلاح القطاع الأمني وإصلاح التشوهات في القطاع الاقتصادي وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام وتوفير مقومات تطبيقية، إلى جانب حماية المدنيين وإصلاح الخدمة المدنية وإنجاح دور السودان في الإقليم ومواجهة بعض التحديات الماثلة واستكمال بناء مؤسسات الانتقال. وأعرب سياتو عن تطلع السودان لدعم المجتمع الدولي وبريطانيا على وجه الخصوص في ذلك. نشرت لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع اعتمادات العام المالي 2022 الذي ينص على منع تقديم أي مساعدات عسكرية أمريكية للسودان دون موافقة المكون المدني في الحكومة الانتقالية، والأغراض محددة منها إصلاح القطاع الأمني. ونص المشروع على عدم جواز إتاحة أي من الأموال المخصصة للمساعدة العسكرية للسودان إلا بموافقة السلطات الانتقالية المدنية ذات الصلة، وذلك في مجالات التعليم العسكري الدولي الموسع والتدريب والتعليم العسكري المهني وإصلاح قطاع الأمن، إلى جانب المساعدة في دعم تنفيذ القضايا العالقة في اتفاقية جوبا للسلام أو أي اتفاق سلام آخر قابل للتطبيق في السودان. واقترحت اللجنة تخصيص 61.5 مليون دولار للمساعدات التنموية للسودان و10 مليون للسودان عبر صندوق الدعم الاقتصادي، كما اقترحت تخصيص 200 ألف دولار للتعليم والتدريب العسكري الدولي. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. كشفت مصادر عن زيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي للخرطوم خلال هذا الأسبوع في إطار الأزمة السياسية التي تعيش البلاد، ونقل موقع إكسيوس الأمريكي عن مصدرين لم يسميهما قولهما أن فيلتمان سيزور الخرطوم هذا الأسبوع في زيارته الثانية خلال 3 أسابيع. وأشار إكسيوس إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن وقفت خلف حمدوك والقيادة المدنية مع تغريدات لوزير الخارجية أنتوني بلينكن في دعم حمدوك يوم السبت، واتصال مستشار الأمن القومي جيك سولفان برئيس الوزراء بعد محاولة الانقلاب، وإصدار تحذيرات لأولئك من يسعون لإفشال الانتقال. وكان فيلتمان أجرى مكالمة هاتفية مع حمدوك وعبد الفتاح البرهان الأسبوع الماضي للتأكيد على أهمية الالتزام بالنظام الانتقالي. أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيجا أمس الثلاثاء إغلاق المزيد من الطرق في ولاية البحر الأحمر في اليوم 33 لإغلاق الموانئ والطرق القومية، فيما كشف وفد مبادرة القوى المدنية بولاية البحر الأحمر إلى الخرطوم معاناة أهل الولاية جراء توقف النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الضرورية وندرتها. ودعا الوفد خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك يوم الاثنين الحكومة المركزية لسرعة التحرك لمعالجة الأوضاع الصعبة بشرق السودان. من جانبه أكد رئيس الوزراء تواصل الحوار مع ممثلي المجلس الأعلى لنظارات البيجا، معرب عن تصميم الحكومة بالتوصل لحل سريع يرفع المعاناة عن أهل الولاية وكل أهل السودان. وفي ذات السياق التغى رئيس الوزراء برئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال فولكر بيريتس عقب زيارة وفد البعثة إلى ولاية البحر الأحمر. وقال حمدوك إن زيارة الوفد لشرق البلاد ساعدت على تطوير الحوار حول الوصول لحلول لمشكلة الشرق بصورة عامة، وأضاف أحد محتجي البحر الأحمر في هذا الخصوص:
حمدوك ده الودار يجي شرق السودان بيجي في حالتين، يا أما يجينا هو سرح إلغاء المسار عشان يتفاوض معنا في شرق السودان رئيس وزراء، قال تاني يا كمان يجي شرق السودان لكن هو في مناسبة مواطن سوداني ما رئيس وزراء، فدي إن دلت إنما تدل على تمسكنا بالغدية ونزداد شيئا فشيئا للتمسك والثبات. ونحن شرق الله الحبيب ده قلناها وبنقولها، يا بقينا فوق شرق السودان ده نحن أحرار وبنسيره، يا بقينا شهداء.
قالت شركة فيسبوك إنها أغلقت شبكتين كبيرتين جديدتين تستهدفان مستخدمين في السودان في الأشهر الأخيرة. وأوضحت الشركة بحسب وكالة رويترز للأنباء إن إحدى شبكات الصفحات غير الأصلية التي تم إزالتها كانت مرتبطة بقوات الدعم السريع، بينما كانت الأخرى مأهولة بأشخاص باحثين وظفتهم الحكومة المدنية تم تصنيفهم على أنهم من مؤيدي البشير للتحريض على الانقلاب العسكري. وأعلن فيسبوك في وقت سابق من هذا الشهر إلغاء شبكة تضم ما يقرب من 1000 حساب وصفحة بها 1.1 مليون متابع يدير أشخاص قالت الشركة إنهم مرتبطون بقوات الدعم السريع. تمكنت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية البحر الأحمر من إلقاء القبض على منفذ جريمة اغتيال الأستاذ الجامعي عثمان محمد حامد الأستاذ بجامعة البحر الأحمر كلية علوم البحار الذي تم اغتياله في يوليو الماضي. وقال المكتب الصحفي للشرطة إن الحادث وجد استهجان كبير لدى مجتمع الولاية، وأشاروا إلى القبض على المتهم ألف عين كاف، وبعد مطاردة استمرت لأكثر من أسبوع على خلفية الحصول على معلومات تؤكد بأنه الذي قام بارتكاب الجريمة، وبعد مطاردة استمرت لأكثر من أسبوع وتعمل شرطة الولاية على تكملة إجراءات القضية توطئة لتقديمها للعدالة. الخبر الأخير في النشرة، أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 8 حالات وفاة بكورونا و97 حالة مؤكدة ليوم الأحد و870 حالة نشطة. وقالت الوزارة في تقرير الوباء اليومي إن ولاية الخرطوم سجلت 86 حالة بولاية الخرطوم وأربع حالات بالولاية الشمالية وسبع حالات بنهر النيل. وأشار التقرير إلى تسجيل 8 وفيات منها 6 بولاية الخرطوم وحالتين في ولاية نهر النيل، فضلا عن وجود 870 حالة نشطة حتى الآن في البلاد. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجة عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد 31 من شهر 10 الجاري راديو دبنجة في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
الدنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 الدنيا فرندقس والزمان دفيس،
الدنيا فرندقس والزمان دفيس،
الدنيا فرندقس والزمان دفيس،
الدنيا فرندقس
والزمان دفيس، الدنيا دبنجة ترتقو بشيش، الدنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، شاوري ناس رايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بنحييكم دي حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. الحلقة دي احنا بنسجلها من داخل موكب تجمع القانونيين، تم تسيير مساندة للوثيقة، مساندة وحماية للفترة الانتقالية من أجل الانتقال والتحول نحو الديمقراطية في البلاد. عدد كبير جدا من القانونيين، نحاول إننا نتكلم معهم عن موضوع العدالة الانتقالية، عن أسباب تأخر تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، رغم أنه مجلس الوزراء وافق على الخطوة دي في وقت مبكر جدا. نحاول نتعرف على الأسباب من وجهة النظر القانونية. معنا عدد من القانونيين بنتعرف عليهم وبنحاول أننا نتكلم معهم في الموضوع. مرحب بكم.
أمان محمد بخيت، المحامية والمدافع الحقوقية. حقيقة الهميني اليومين ديل هو موضوع العدالة الانتقالية، بفتكر إنه موضوع أساسي، وطالما إنه صدر القرار بتكوين المفوضية يجب علينا نضغط لتكوين مفوضية العدالة الانتقالية، هي جزء مكمل للعدالة الجنائية. وما ده ما معناه احنا نتوقف لحد ما يجاز القانون وتكون المفوضية ويختاروا الأعضاء، بنسير في طريق العدالة الجنائية لأن العدالة الانتقالية هي مكمل. في حاجة تانية بتهمني، ما في فهم لحد الآن، ما في ضبط للمفاهيم. الشارع ده ما كله ما عارف انه شنو يعني عدالة انتقالية. في فهم مغلوط من أسر الشهداء، بيفتكروا انه العدالة الانتقالية هي العفو. العدالة الانتقالية عندها أزرع كثيرة جدا، فيها جبر الضرر، فيها انك تختص بحقك لو ما دارت تتنازل، ما في حد بيجبرك. الاسترشاد بتجارب حولنا القاعدين دائما يقوموا يذكروها، زي جنوب افريقيا، زي تونس، زي المغرب، رواندا، الكونغو. يعني نحن ما بنقول ما حنشيل منا، دايرين حاجة سودانية بيور، أي مواضيع زي دي أنت بتسترشد، ما تليك اللي بتجيب لي النموذج، لكن أنت بتسترشد بالتجارب السابقة باعتبار إنها تكون لك معين لقدام عشان أنت تقدر تضع النموذج السوداني المطلوب. طيب أنا عندي حاجة مهمة برضو بيختص فيما يختص معايير الاختيار. إحنا الإشكالية الحاصلة الآن معايير الاختيار ما بتكون عادلة وما بتكون شفافة وما بتكون نزيهة، لذلك إحنا المسائل ما قاعد تمشي لقدام. يجب أن نضبط معايير اختيار الأشخاص الذين سيكونون أعضاء في المفوضية، على أساس إنه إحنا دايرين الشخص الكؤس اللي عنده إلمام بالموضوع، اللي عنده يعني بيهتم بالنواحي العملية. لأنك أنت لما تجي تقول للناس الكلام ده ويقول مجرد ونسة ما حققت له شيء عملي، والله ما بتزيل الحاجة جواه. يا جماعة لما يموت لك زول ده ماشي سهل، الإنسان ده أخي يمشي ربنا كرمه، ويبقى نحن واجبنا شنو المجتمع ده أعمل بقول عليه شنو الهول رضع الوعي. رفع الوعي مهم جدا، انك توعي الناس ماهية الانتقال العدالة الانتقالية، المفاهيم تنضبط، الناس تعرفها، وانت بعد ذلك بيصير في البروسيس العملي اساس انه الناس، لانها هي جزء مكمل. لكن هل احنا حننتظر لحد ما المزارة دي تتم حتى بعد ذلك نبدأ؟ نو، حنكون ماشيين في الاتجاه بتاع العدالة الجنائية مع ضرورة الإصلاح القانوني. المسائل دي يا جماعة مرتبطة كلها بالإصلاح القانوني، لازم يتم إصلاح قانوني، وهو أنا برا لحد الآن لم يتم بالصورة المطلوبة على أساس إن إحنا نمشي لقدام. ما لم يتم إصلاح قانوني وجهاز والأجهزة العدلية تحديدا ما لم يتم السير فيها بصورة منضبطة صحيحة، نرجع للكفاءة، نرجع لل دي وظيفة عامة، أتبع البروسيس، أتبع الطريقة، في عندك تعلن عن الوظيفة وتشوف الكوف بعيدا عن المحسوبية والشلالية والكلام ده. شكرا.
نجاة حسين محامي، انه التسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية عنده اهداف كثيرة جدا. اول حاجة بيتحقق العدالة الدولية، ثانيا بيمتص غضب الشارع، ثانيا بتحقق العدالة لذوي الضحايا وفي دارفور، لانهم يعني انتهكت كثير من حقوقهم، سواء كان يتعرضوا لاغتصابات، يتعرضوا لحرق الغرى، يتعرضوا لرمي الاطفال في 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 نيران الحريق وحرق الحشا الأمهات في دارفور. الناس دي أسي في دارفور، لو تقدم واحد للمحكمة الجنائية، لما نتقدم على كوشير دارفور طلعت عن بكرة أبيها احتفلت بتسليم المدعو علي كوشير، فما بالك لو يتسلم رأس القائد اللي هو القيادة اللي هو الرئيس المخلوع عمر البشير وزمرته ووزير دفاعه وكل المطلوبين وارتكبوا جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية واغتصابات في دارفور.
هذا ليه بتفتكر في تقديرك ليه اتأخرت المسألة دي، خاصة انه مجلس الوزراء الفترة الانتقالية وافق خلال زيارة مدعي العام للسودان، وافق على من حيث المبدأ على تسليم المطلوبين، لكن المسألة يجب انها تكتمل ب التقاء المجلسين، مجلس الوزراء والمجلس السيادي. تقديرك لماذا تأخرت هذه الخطوة؟
أنا في تقديري التأخير سبب الأساسي الشق العسكري في مجلس السيادة، لأنه حتى المذكرة تحت التفاهم بتسليم المطلوبين تم صياغتها وكتابتها بواسطة وزارة العدل ممثلة في وزير العدل نصر الدين عبد الباري، والتأخير هو من الشق العسكري في المجلس السيادي. الاعتبار جزء أساسي من السلطة التشريعية في بالنسبة لإجازة التشريعات.
كانت هنالك مقترحات لتشكيل محاكم يعني مختلطة أو محاكم يعني تجمع بين الوطنية والدولية، تقديرك أن هذه يمكن أن تؤدي نفس الغرض؟
أبدا، أنا في تقديري يسلم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية دي بتمتص كثير جدا من ذوي الضحايا، ثانيا بيكون فيها أمان للشهود وحمايتهم، ما بيتعرضوا لأي تصفيات لأي شيء، بيكونوا يعني مسؤول المطلوبين أمام المحكمة، بيحقق كل شيء، الغضب بيزيل كل الغضب في نفوس ذوي الضحايا، وبيحمي الشهود وبيكون في حماية للشهود، وبنكون نحن ذاتنا احترمنا القانون الدولي باعتباره الآن أن إحنا أصبحنا موقعين ومصادقين على قانون المحكمة الجنائية الدولية.
طيب أنتم كمحامين الآن لجنة المحامين تقوم بأدوار كبيرة جدا في الضغط على كل الجهات من أجل أنها تستمر الفترة الانتقالية ومن أجل الضمان التحول الديمقراطي في السودان، هل من دور مماثل لتحقيق العدالة الانتقالية يعني خاصة من جانبكم كمحامين أو كقانونيين؟
والله يعني أنا أفتكر إنه العدالة الانتقالية وإن كان أنا يعني لكن العدالة الانتقالية يفترض أول حاجة الدولة أو النظام يعتذر عما قام به في مواجهة المواطنين في دارفور اللي هي الانتهاكات التمس، وكان في دارفور أو جبال النوبة أو النيل الأزرق دي كلها يعني، والنظام يعترف يعني في شروط ذاته لتطبيق العدالة الانتقالية يفترض تكون الشروط دي متوفرة حتى تتم، لكن الشروط دي الآن ما متوفرة عشان تتم، يكون في اعتذار، يكون في تعويض لذوي الضحايا، وكل المسائل دي ما في توفير ليها حتى تتم العدالة الانتقالية. ولا الجهات أو السلطة المنظمة التوفير هذه المسائل هي جادة في توفيرها حتى تتم العدالة الانتقالية.
طيب. صلاح الدين حسن سعد المحامي، والمستشار القانوني وعضو سكرتارية تجمع الحراك القانوني الذي انطلق اليوم. حقيقة احنا من ضمن الحاجات بتاعت المنكب اليوم انه هو تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية باعتبار انه ده واحد من مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة، وباعتبار انه هو السبيل الوحيد للاختصاص من الجناة في 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 المجازر اللي حدثت عند اهلنا في 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 دارفور وفي جبال النوب وفي جنوب الأزرق وحتى في منطقة الشمالية. وحقيقة نحن مؤمنين تماما بأنه تسليم الجناة للمحكمة الجنائية الدولية هو من أهم مطلوبات الانتقال ذات نفسه، وفي نفس الوقت هو اللي بيأثر حقيقي لوضع ديمقراطي سليم وبيأسس لموضوع الإفلات من العقاب.
وتقديرك ليه تأخرت العملية حتى؟
تأخرت العملية لأنه الأيادي لا زالت تعمل ولا زالت شغالة في داخل داخل المكون العسكري وفي داخل الحكومة، لأنه لحد هسه لم تسقط بعد يعني ببساطة شديدة يعني. شكرا جزيلا لكم يا راديو دبنجا، وبنعتقد انه حقيقة البلد محتاج لوقفة الجميع، وحقيقة نحن المفروض نأسس للموضوع بتاع مفوضية العدالة الانتقالية انه هي واحدة من مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة، والمبدأ بتاع 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 المصالحة اللي مطلوغة على عواهنه لابد من الوقوف ضده، لانه بنعتقد انه ده بيساهم في الافلات من العقاب، وبنعتقد انه كل الحاجات اللي بتدور الان سواء كان من الساسة الموجودين الان اللي بيطلقوا في الالفاظ بتاعت المساومة والمصالحة وكذا، هي الغرض منها انه هي دفن الحقائق وافلات الجناة من العقاب. شكرا جزيلا
حسن سعد. شكرا جزيلا.
شكرا.
الأمين حمد دور محمد. والله يعني حقيقة ثورة ديسمبر دي جات يعني عشان تحقق عدالة، وفي العدالة عدالة لضحايا في بداية الحروب في دارفور وفي نيل الأزرق وفي جنوب كردفان. فحقيقة يعني العدالة لا تتجزأ يعني الآن، يعني المواكب دي يعني ترسيق أو يعني تمهد، لأنه يا أخي لازم يعني يسلم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية. في آية قانوني في السودان هنا بالضبط إنه ما في نصوص قانونية تحاكم المطلوبين، عشان كده عدم النص التشريعي ده سبب واضح جدا جدا إنه يخلي إنه النازل لازم يسلمه. نالو أصلا ما في مبدأ شرعية، مبدأ شرعية يعني ما حتى لو حاكمتهم ما يبقى نص تشريعي حقيقي يقدر يحاكم النازل. فلذلك يعني ده مطلب ثوري ومطلب جماهيري ومطلب بعدين دي إنقاذ يعني دي حاجة تقدمها لأقل حاجة ما تقدمه جنوب لضحايا النزاع الحروب من المشردين للناس اللي ضحوا ودفوا ثمن الحروب دي. يعني
هنالك معوقات أو عقبات وقفت في طريق تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية على الرغم من موافقة مجلس وزراء الفترة الانتقالية مبدئيا على تنفيذ هذه الحروب؟
والله مجلس الوزراء بكامل حياكله بكامل وزراءه متفقين على إنه يا أخي النازل يسلموا للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الآيق الحقيقي هو المجلس السيادي. المجلس السيادي الشق العسكري دائما يعني حس بتحاشى، أنا ما أعرف الخوف ليش، أنا ما أعرف. في النهاية مثلا إنه يا أخي كونك تسلم زول ناس مجرمين يعني مرتكبين جرائم حرب دولية، العالم كله يشهد يعرف التفاصيل دي يعني. فلذلك أنت ما ممكن كمجلس سيادي فتجيف آيق لتسليم ناس يعني الشعب السوداني قرر إنه يسلمهم. والأخطر من كده أنا شايف حتى الناس الكفاح المسلح الجو الأعضاء الثلاثة الأربعة الأعضاء هم دايق ودور شنو هم زهدوا يعني مجرد مجوع الآن كلهم سكتوا يعني سكتوا إنه يا أخي ما قادر يتكلموا عن موضوع العدالة الدولية يعني انصرفوا. أنا شايف كأنهم انصرفوا عن الحقائق الحاجات الجو من أجلها من ضمن اتفاق جوبا نصت على إنه يا أخي لازم يكون في تسليم للمحكمة الجنائية الدولية، فالآن هم سكتوا على المسألة دي يعني. فلذلك أنا يعني كل المحامين قانونيون مصممين على إنه يا أخي لازم يعني يسلم هؤلاء المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية، ده مطلب ثوري وشعبي، ولذات يعني أقل شيء نقدمه للضحايا دي لأن عشان يفرحوا. فلذلك ده الشيء المطلوب يعني.
زينب علي العمدة محامية مدرمان. احنا موكبنا الليلة دي او مشاركتنا في الموكب ده هي جزء اساسي من مسؤوليتنا احنا كمحامين وحماء للقانون وعاملين من اجل العدالة. الموكب الليلة بيأكد على الالتزام بالوثيقة الدستورية واللي تم خرقها مرات عديدة. احنا بنأكد على الالتزام بالوثيقة الدستورية وبكل المواد اللي وردت فيها، من ضمنها تكوين او الإسراع بتكوين الأجهزة في الفترة الانتقالية، تصوية دولة الحزب الواحد، الدولة البوليسية اللي كانت موجودة في السودان، وتسليم قياداتها للمحكمة الجنائية الدولية. نحن البطء الحاصل في تنفيذ مواد أو بنود الوثيقة الدستورية واحدة من الهموم اللي بتلينا إحنا كمحامين. المسألة هي مسألة نحن طلعنا في ثورة كبيرة جدا جدا فيها تراكمات ومظالم لها 30 سنة، بالضرورة استكمال الأجهزة العدلية والقضائية والأجهزة التنفيذية الأخرى، هي خطوة أساسية في إنصاف الضحايا والمظلومين والمطلوبين محليا ودوليا. احنا بنشدد في موكبنا دعا للمبادئ الاساسيه اللي قامت عليها الثوره العظيمه، هي الحريه والسلام والعداله، ومن غير تفعيل الوثيقه الدستوريه والالتزام بها ما في طريقه احنا نمشي لقدام.
استاذه، بتفتكر شنو اللي ممكن يحدث او ينعكس على الوضع عموما، على الشارع العام، على الانسان السوداني نتيجه تسليم المطلوبين لمحكمه الجنايات الدوليه؟
اولا تسليم المطلوبين للمحكمه الجنائيه الدوليه وفقا لالتزام السودان، والخطوه اللي بدا فيها كان مجلس الوزراء قبل فتره وتوقفت فجاه بتعنت المكون العسكري في مجلس السياده. تسليم المطلوبين بدي الامل في انه احنا حنبدا في تنفيذ اهدافنا من اجلها قامت الثوره، فيها انصاف للضحايا والمظلومين في الحروب الدائره كانت في كردفان وفي دارفور وفي نوب النيل الازرق، فيها دفعه قويه جدا جدا للشباب اللي شاركوا في الثوره دي وكان عندهم القدح المعلى في انجاح الثوره، وهم كانوا جزء من الثوره التراكميه او من الفعل التراكمي اللي بدا من سنه 89. فده بدينا دفعه للامام في ان احنا نكون دوله عداله، دوله قانون، نلتزم بمواثيقنا. دي كلها من الاشياء المطلوبه والضروريه، دي ما بتتاتى الا بوجود مجلس راس او مجلس سياده ملتزم بالأهداف الثورة، مجلس وزراء حريص واعي وقادر على تفويت الفرصة لكل المخربين ولكل أركان الدولة القديمة.
بالنظر لموقفكم ده، هل نتوقع مواكب مماثلة أو ضغط مماثل لاستكمال حلقات العدالة؟
نعم، كل قوة الثورة الحية هي في الطريق ده، لأنه دي الديمقراطية ودي الحرية ودي العدالة، دول انتقال اللي احنا عايزينه حقيقي اللي بنبنيه الديمقراطية. الانتقال الديمقراطي بيتطلب مثل هذه التمارين الديمقراطية لأنها هي وسيلة أساسية بتوصلنا للمطلوب. أبدا أبدا كلنا بنأكد، أطباء على محامين، على طلبة، على شباب، بنأكد على أنه ما في رجعة للوراء، أبدا ما في رجعة للوراء، إحنا قدام ماشيين والنصر لنا إن شاء الله.
معنا الأستاذ المحامي جبريل يعقوب البكر جبريل. أستاذ مرحب بك.
اهلا ومرحبا بكم راديو دبنجا. طيب، العدالة الانتقالية حقيقة سبقونا فيها دول كبيرة وكثيرة، المغرب، جنوب افريقيا وخيره من الدول، ونحن في السودان بعد ثورة ديسمبر المجيدة بدينا في تكوين او منس وعد في الوثيقة الدستورية يتعلق بمفوضية العدالة الانتقالية، لكن بكل عصب القصور الحاصل في عدم تطبيق الوثيقة الدستورية لم يتم تكوين العدالة الانتقالية حتى الآن، وما زال الضحايا منتظرين مفوضية العدالة الانتقالية للحصول على حقوقهم. وحقيقة يعني التأخير أضر كثيرا يعني، وما كنا متوقعين أنه بعد سنتين من الثورة ما زالوا في ناس منتظرين أنه العدالة الانتقالية متى تكون، ومتى يتم إنشاء المفوضية، ومتى يكون فيها المفوض، ومتى يحصل الضحايا على حقوقهم.
أستاذ جبريل، يعني في اعتقاد أنه الدور القانونيين بشكل عام ضعيف تجاه نوع ده من القضايا، خاصة وهي قضايا قانونية بحتة، يعني مثلا مسألة العدالة القانونية. إذا نشوف يعني شنو الممكن كقانونيين تقوموا به من أجل إكمال حلقات العدالة؟
نحن كقانونيين شعرنا بهنالك قصور في تنفيذ وتطبيق بنود العدالة الانتقالية، واليوم تجمعنا كتجمع قانوني لحماية الثورة والمطالبة باستكمال هياكل السلطة. من ضمن المحكمة الدستورية، المجلس التشريعي، المجلس العالي للقضاء، المجلس العالي للنيابة، بالإضافة للمفوضيات بما في مفوضية الإدارة الانتقالية. ونحن نطالب بالشدة الجهات المعنية، مجلس السيادة معني بتكوين مفوضيات، ومجلس الوزراء معني بتكوين مفوضيات، وخاصة مفوضية الإدارة الانتقالية. ونحن نطالبهم إنهم يستعجلوا، لأنه نحن كقانونيون ما ننتظر أكثر من كذا، ونواجههم بمعركة قانونية شرسة لتكوين المفوضيات والسير في الاتجاه الصحيح وحماية لأهداف الثورة وتنفيذ لأغراض إن شاء الله.
طيب، دارين نسأل سؤال أخير يعني عن الأسباب بتقديرك الأدت لتأخير تسليم المطلوبين رغم أنه مجلس الوزراء وافق على التسليم.
نعم، سؤال جيد. بالنسبة للمطلوبين للعدالة المحكمة الجنائية الدولية، حقيقة يعني كان من النظام البائد والنظام المخلوق كان في مخالطات، بقولوا نحن ما موقعين للاتفاقية، لكن بكل أسف إنه ناس حكومة السودان في ذلك الوقت كان جزء من لجنة السياغة بتاع القانون، وتم التوقيع على القانون، وعندما أتوا للسودان للمصادقة على القانون رفضوا المصادقة على القانون، لكن الآن تم المصادقة على القانون، وبالتالي من الضرورة إنه يتم تنفيذ تسليم المطلوبين للعدالة الجنائية، وذلك وفقا للقرارات الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى موافقة الشعب السوداني، بالإضافة إلى موافقة الضحايا، وحتى يتم إنصافهم كاملا.
شكرا جزيلا أستاذ جبريل مبارك يعقوب البكر جبريل المحامي. شكرا.
شكرا جزيلا لكل الناس اللي تكلموا في الحلقة دي. شكرا أستاذ جبريل، أستاذ نصر الدين، حسن سعد، أستاذ آمال محمد بخيت، أستاذ زينب العمدة، الأستاذ اللمين أحمد عمر، والأستاذ نجاة حسين. شكرا لكم جزيلا، وشكرا لكل الناس التابعونا، ولا من نلقاكم في حلقة جاية. نقول لكم في أمان الله، مع السلامة.
يا أكتوبر نحن عشنا ثواني زمان في قيود ومظالم والقوات، كان في صدورنا غضب بركان، وكنا بنفس في الأوطان نحط يا سلام حلفنا كثير منضوب الراحة في جبال الثالث راوية الساحة، حلفنا كثير منضوب الراحة بتحكي صدور أيام الدائرة
نطبخ بالصميم دارت فجر الغرب الحالم
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وبنستضيف اليوم الدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية عشان ما يواصل معنا في سلسلة حلقاتنا حول صحة الأمومة والطفولة، والليل حلقتنا حول استعمال الأدوية والعلاجات دون استشارة الطبيب للأمهات والأطفال معا. أهلا ومرحبا بك، وكلامك شنو؟
مستمعي الأعزاء، مستمعي إذاعة الراديو دبنجا، مرحبا بكم مرة ثانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في الحلقة دي دهنا نتكلم عن موضوع مهم جدا جدا، الموضوع مهم جدا جدا وفي نفس الوقت خطير، اللي هو الاستخدام الخاطئ للأدوية خاصة في الأطفال. كلنا بنعرف إنه الدواء سلاح ذو حدين، ممكن يعالج لو استخدمناه استخدام كويس بواسطة الزول اللي بعرفه، والزول اللي بعرفه ممكن هو الطبيب الدكتور أو المساعد الطبي أو الصيدلي، ولو ما استخدمناه استخدام كويس، استخدمناه برعنا بس جبناه واستخدمناه، ممكن يعمل لنا، ممكن يعمل تسمم في الجسم، وممكن ذات ممكن يؤدي إلى الوفاة، لأن الدواء ده هو في النهاية هو مادة سامة، هي مادة كيميائية مادة سامة، لكن لو عشان كده نحن بناخده بكمية محددة عشان ما تضر بالجسم. نصيحتي لأمهاتنا كلهم القاعدين كلهم يعني في السودان بصفة خاصة، وفي المعسكرات، المعسكرات ذات النزوح واللاجئين في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق وفي كل البقاع، ما تستعمل العلاج الاستشارة من غير ما تستشير فيها الدكتور، من غير ما يكتب عليك الدكتور أو المعاون الصحي يقول لك إنه ياخد استعمل الدواء لفترة قدر كده وبمقدار قدر كده. يعني ما تسمع لي كلام جارتك الليلة تجيك يا أخي والله يا أخي عندك طفلك الليلة عنده هم، لا لا والله أنا والله تسلي قبل يومين كان عنده نفس المرض ده، أدوني الدواء ده وهتلي بيجا كويس، عشان كده أديك الدواء ده جربي، لا ده خطأ ماذا علني كده، لأنه المرض بتاع الطفل بتاعه هناك ممكن يكون يختلف من المرض بتاع طفلك خلاص، والدواء اللي ينفع مع الطفل بتاع المرض جارتك اللي هي قالته لك ممكن ما ينفع، ممكن يضر طفلك، عشان كده ما تسمعي النصيحة بتاعتها، لأنه هي ما متخصصة وما عندها علاقة بالمرض. أي طفل أو أي زول حتى الكبار لو زول شعر عنده أي عرض، يعني عنده قحة، عنده حمى، يعني أي حاجة، عنده وجع في المفاصل، أهم حاجة لازم تستشير الزول اللي هو بقدر بتعامل مع الدواء، يعني تقول له حتى لو عندك دواء قديم واستعملته بالكذا قبل ما تستعمله لازم تستشير الزول، لأن الدواء ده ممكن يكون مدته انتهت، وممكن يكون التخزين بتاعه ذاته ما كويس، يكون أصبح فقد القيمة بتاعته، وأنت بتقوم تستعمله وبتشعر بنفسك ما تحسنت، تقوم بعد ساعة ولا ساعتين بتشيل مثلا عندك ألم في الكورين، بعد ساعتين يا أخي والله الدواء لسه عملته ما عمل حاجة، لازم يا أخي نبلع منه حبتين تاني، حبلات حبتين منه تاني، يا أخي لسه الدواء ده والله لسه، وهو الدواء ده إحنا قلنا هو سن، السن ده بيقوم بيتجمع في الجسم وبيتراكم في الجسم، وفي النهاية ممكن يعمل تسمم في الجسم، أيوة بيسبب لزول مشاكل صحية. الحاجة الثانية أقولها أخيرا، ما نستعمل أي علاج حتى لو علاج مخزن في البيت لازم نستشير فيه الطبيب أو الزول اللي بفهم في الدواء. وإن كنت نهاية حلقتنا ونشكركم كثير على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وفدتكم بعافية.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لنصائحك وإفاداتك، والشكر لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، بنقول لكم إلى اللقاء وقيلوا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر من العام 2021. إعلان حالة الطوارئ في محليتي الطويلة ودار السلام بشمال دارفور، والتجار يقلقون جميع المحلات في سوق طويلة احتجاجا على تردي الأوضاع الأمنية. وفاة وإصابة 12 شخصا في حادث مروري بوسط دارفور، وتقرير جديد يكشف عن 65 حالة عنف جنسي في فض اعتصام القيادة. استمرار المواكبة الإعلانية في الخرطوم والولاية للدعوة لمليونية 21 أكتوبر، واعتصام القصر يتواصل لليوم الرابع. واشنطن تقيد المساعدات العسكرية للسودان بموافقة الجانب المدني، وبريطانيا تؤكد دعم تنفيذ اتفاق جوبا والإصلاح القانوني والاقتصادي. ولاية غربي دارفور توقع مع دولة تشاد اتفاقا يتعلق بتجارة الحدود، ويقدر بحوالي 800 ألف دولار، وتهدف التجارة لتطوير وضبط منافذ التهريب. وزارة الصحة تسجل 8 حالة وفاة و97 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد حتى الأحد. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.